بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات شباب اليرموك الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم
أسباب ضعف الإيمان
لفضيلة الشيخ
طارق بن محمد الطواري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، في البداية أشكر الأخوة القائمين على هذا المكان، جزاهم الله خير لحسن الظن وحسن الاستضافة، فلهم من الله المثوبة والأجر والعطاء. كذلك أشكر جميع الأخوة الحضور، جزاهم الله خير، أعطوا من وقتهم واقتطعوا من حياتهم لحضور مثل هذه الكلمة ولحضور مثل هذه المحاضرة، لعل وعسى أن يخرجوا منها في النهاية في شيء يعود عليهم بالنفع والفائدة. وعموما كلمة أكررها دائما، المتكلم بين يديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله لن يضركم بشيء، فهي إن شاء الله كلمات نسمعها ونتعظ بها ونتناصح بها ونتبادل الحديث، لعل وعسى أن نخرج بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر بفائدة تعود علينا جميعا بالنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم فضل مثل هذه المجالس، أنها تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة، ويذكر الله عز وجل هؤلاء القوم عنده، والله عز وجل كما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا مغفور لهم، فإن هؤلاء الناس يقومون مغفور لهم بإذن الله عز وجل برحمة الله سبحانه وتعالى وببركة تعلم مثل هذا العلم. فهذا حقيقة مقدمة، لا يخفاكم فضل مثل هذه العلوم. ولا شك أن القلوب قد تضمر ويصيبها شيء من الضعف في بعض الأحيان، فهي حقيقة في حاجة ماسة بين فترة وأخرى أن الإنسان يسمع من الأذكار وأن الإنسان يسمع من النصح ومن المواعظ، لعل وعسى أن هذا الإنسان يتيقظ من هذه الغفلة التي يعيش بها، كما ثبت عن بعض الصحابة قالوا: تعالى نؤمن ساعة، كان بعضهم يقول لبعض: تعالى نؤمن ساعة. والسبب في ذلك أنه لربما طاحونة الدنيا ودوامة الحياة شغلت الإنسان عن كثير من الأذكار وعن كثير من الأحاديث والآيات، لانشغال الإنسان أحيانا في وظيفته وفي دوامه، أو قد ينشغل الإنسان في تطلع على العلا، أو قد ينشغل الإنسان في هموم الدنيوية ومشاكله، أو قد ينشغل الإنسان في كثير مما يطرع الإنسان في حياته. ولذلك الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يقف مع نفسه وقفة نصح، تكون هذه الوقفة فيها نوع من المصارحة، لعل الإنسان بعد هذه النصائح وبعد هذه المواعظ نقول أنه ينكشف شيء من الران الذي نزل على قلبه وغطى على قلبه، ولعله يتبين له أن هذه الأمور التي كان يرتكبها في حياته أو كان يفعلها متساهلا بها تسبب له بعض المتاعب في الدنيا قبل الآخرة من معاصي ومن قسوة قلب ومن بعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا مانع، بل أنه من الجيد، بل أنها ظاهرة صحية، أن يجلس الإنسان مع أخوانه في يوم من الأيام ويتناصحون ويتذاكرون، وتكون المصارحة سبيلهم في التحدث مع بعضهم. ولذلك كان الكلام والحديث والحوار عن أسباب ضعف الإيمان لعلها من أهم الأسباب، لأنك أنت حقيقة يعني العصب، عصب حياتك وعصب حركتك إنما هو الغذاء المعنوي وليس الغذاء المادي، كما قالوا: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبقى إلا صورة اللحم والدم. فالإنسان حقيقة هو قلب ولسان، يتكلم بهذا اللسان ويعي بهذا القلب أو يعي بهذا العقل، وأما الباقي فلحم ودم يتأثر بالمؤثرات الخارجية. ولذلك غذاء الروح هو من أهم الأغذية التي ينبغي للجسد أن يصحى بها دائما، أن يصحو بها دائما. فلا مانع حقيقة من التكلم حول هذه القضية وهي أسباب ضعف الإيمان، لأن قوامك في هذه الحياة وحركتك ومثل ما نقول الطاقة التي تحرك الإنسان، فتجعله يغضب لله وتجعله يرضى عن هذا ويغضب على هذا وتجعله يسعى للآخرة وينافس غيره، إنما هو الإيمان. فمتى ما زاد الإيمان متى ما ارتفعت الهمة، ومتى ما ضعف الإيمان متى ما قلت الهمة. ولذلك كان من المناسب جدا أن يسأل الإنسان دائما عن أسباب ضعف إيمان، ما الذي يسبب له ضعف الإيمان فتفتر الهمة وتقل العزيمة وتنكسر الشوكة عند الإنسان وتزداد عليه المعاصي وتجتمع حول الشياطين، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإنسان لما غفل عن ذكر الله عز وجل ولما ضعف فيه الإيمان تكالبت عليه شياطين الإنس والجن. هذا حقيقة مدار حديثنا ومدار حوارنا ومدار محاضرتنا وكلمتنا، هو أن نسأل ونتساءل فيما بيننا عن أسباب ضعف الإيمان، كيف يضعف إيماننا، وفي النهاية نختم ذلك بكلمة بسيطة عن الحل والعلاج، لعل معرفة أسباب ضعف الإيمان بمعرفة حقيقة الإيمان. الإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بالمعصية، هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. أن يقول الإنسان يعني بلسانه أنه مؤمن بالله عز وجل والشهادتين إلى آخره من قضايا التوحيد المشهورة المعلومة، وأن يصدق ذلك في قلبه وأن يطبق ذلك بأعماله. أهم قضية يعيها الإنسان أن الإنسان إيمانه يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. فمتى ما فعل الإنسان الطاعة كلما ازداد إيمانه، ومتى ما فعل الإنسان المعصية كلما قل إيمانه. وعلى ذلك أدلة كثيرة، لعلنا نأتي بدليل حقيقة غائب على الإنسان أو غائب على كثير من الشباب، يوضح لك أنه بالفعل كل معصية ترتكبها فإنها تقلل من ميزان حسناتك وتزيد في المعاصي، وكل حسنة ترتكبها أو تفعلها فإنها ترفع من إيمانك وتقلل المعاصي. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما روى أحمد: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والقلب الآخر أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن كلها تعرض على القلب، وأسبب في ذلك أن العقل في هذا القلب، أو أن المقصود في هذا القلب هو التعقل والتدبر، ولذلك كان عرض الفتن على هذا المكان تعرض عليه الفتن. والمقصود من عرض الفتن أنه ما تحصل فتنة إلا أن القلب هذا يحكم بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان حقيقة حينما تعرض عليه أي فتنة يعي ويتدبر هل يرتكبها أو ما يرتكبها، ثم بعد ذلك يوحي إلى الدماغ، فالدماغ يوحي إلى الأعضاء والأحاسيس فيطبق هذا الفعل يقبل أو لا يقبل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن ما يعرض على الإنسان، سواء رأى امرأة في الشارع أو رأى منكر من المنكرات أو أعجبته بنت مرت عليه في الطريق، أو أن هذا الإنسان أغري يوم من الأيام بأموال، أو أغري يوم من الأيام بربا، أو أغري يوم من الأيام بسفر إلى حرام، هذه أولا يعرضها الإنسان على تعرض على قلب الإنسان. فإن تقبلها هذا الإنسان أي مرت عليه هذه الفتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء. شبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على قلب الإنسان كعرض أعواد الحصير على صانعها، كما أن صانع الحصير تمر عليه أعواد الحصير عودا عودا وهو يصنعها، كذلك الفتن تمر على قلب الإنسان فتنة فتنة حينما تجوز أو حينما تمر عليه في الظاهر فتعرض في الباطن على قلبه، فإما أن يتقبله وأما أن يردها. المقصود والشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب تقبلها أو أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. نقطة سوداء هي نقطة معنوية وليست حسية. وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين. الشاهد من ذلك أن الإنسان مع كثرة ارتكابه وفعله للمعاصي وللسيئات يصير قلبه أسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. المقصود من ذلك أنه أسود شديد السواد لا يكاد يدخل إليه النور، مثل الكأس إذا قلبته على وجهه أو على فيه فإنه لا يدخل إليه قطر الماء. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ارتكاب المعاصي بالسواد المظلم الذي لا ترى فيه البياض، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة فعل الحسنات بالبياض كالصفا الأبيض، كصخر الصفا الأبيض، بأن هذا الإنسان أو كالصفائي، من حيث أن هذا الإنسان لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا مثال بسيط على أن بالفعل الإنسان بكثرة فعل الحسنات يزداد الإيمان، وبكثرة فعل السيئات يقل الإيمان. فأول أسباب ضعف الإيمان ارتكاب المعاصي. إذا ارتكبت معصية ضعف الإيمان، إذا فعلت حسنة ازداد الإيمان. فلذلك كلما ارتكب الإنسان معصية كلما ضعف إيمانه، كلما ارتكب الإنسان حسنة كلما زاد إيمانه. من هذه الأسباب كذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يترك المقويات التي تقوي إيمانه أو تزيد في حسناته، وهي في الحقيقة كما قال بعض العلماء إنما هي من المعاصي. يعني أول سبب من الأسباب أو السبب الرئيسي في ضعف الإيمان ارتكاب المعاصي، ويندرج تحت هذه السبب أسباب كثيرة، قد تكون بعضها من فعل المكروهات، وقد يكون بعضها من فعل المحرمات فتكون من المعاصي. قال العلماء: ومن ذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الناس يهجرون القرآن. قول بعض الصحابة كما ذكر ابن هشام في السيرة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعروا بضعف في إيمانهم أقبلوا على كتاب الله عز وجل. ثم ذكر ابن هشام قال: ومن وجد ضعفا في إيمانه فليقرأ سيرة سلف الأمة وليتدبر كتاب الله عز وجل فإن فيها تقوية لإيمانه. يعني مثل هذه العبارات التي تذكر. فالإنسان حقيقة كلما شعر بضعف إيمانه المفترض منه أن يلجأ إلى كتاب الله عز وجل. فمن أسباب ضعف الإيمان هجران كتاب الله عز وجل، والهجران على أقسام كما ذكرها ابن القيم: هجران قراءة القرآن هذا نوع من الهجر، هجران تحكيم كتاب الله عز وجل نوع من الهجر، هجران حفظ كتاب الله عز وجل نوع من الهجر، هجران التدبر حينما تقرأ القرآن فيقرأ الإنسان قراءة مثل ما يقرأ الجرائد فما يتدبر القرآن هذا نوع من الهجر، هجران التداوي والعلاج بكتاب الله عز وجل فهذا نوع آخر من الهجر. فكل هذه من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يهجر كتاب الله عز وجل. أخي لنكون صريحين مع بعض، من فينا يقرأ القرآن في اليوم يقرأ له جزء كامل؟ أو من فينا ملتزم كما التزم كثير من الصالحين من كان قبلنا أنه لا ينام الليل حتى يقرأ من الأجزاء ما الله عز وجل به عليم؟ ما حد يقرأ هذا إلا النادر اليسير. أنا ما أطعم في الناس، وإنما الواقع يحكي هذا. الواقع يحكي أن الكثير من الناس ما يعرفون القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، بل أن الكثير من الناس ما يعرفون آيات في القرآن هي موجودة، والله ما يعرفون هذه من القرآن. بل لو طلبت من البعض أن يقرأ لك القرآن قراءة خاطئة، والسبب في ذلك أنه لا يقرأ القرآن، فلا يعرف أن يصحح القراءة من الصواب، يعني لا يعرف الصواب من الخطأ. وهذا في الحقيقة يسبب ضعف الإيمان. أن الإنسان أو أن الناس حينما يهجرون كتاب الله عز وجل لا شك أن إيمانهم سيضعف، لأن ذكرنا في المقدمة أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص في المعصية. كذلك، وحتى لا نطيل في هذه النقطة، من أسباب ضعف الإيمان الصحبة السيئة. وأنا حقيقة أذكر كل نقطة باختصار شديد حتى يسعنا الوقت أن نذكر جميع النقاط فيلم الإنسان بجوانب الموضوع. من أسباب ضعف الإيمان الصحبة السيئة. أخي، أنت ليس مخير في اختيار الصاحب. الحقيقة والواقع أن الله عز وجل طلب منك أن تصاحب أشخاصا معينة، ولم يجعل الأمر لك سدى. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: أي يا محمد، اصبر والزم وامشي وامسك وتمسك وسر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. إياك أن تبتعد عنهم ولو طرفة عين. ففي الحقيقة اختيار الأصحاب ليس أمر أنت حر فيه. تماشي الإنسان اللي يطمع مصلحة مادية، ولا ربما كان هذا الإنسان لا يصلي ولا يصوم، وتماشي الإنسان اللي عمره ما دخل إلى مسجد، وتماشي الإنسان اللي ما يذكر الله عز وجل، وتماشي الناس الذين يتمسخرون في القرآن. أنت ليس مخير في هؤلاء الناس، بل إن الله عز وجل أمر وطلب منك أن تختار الناس الصالحين فتمشي معهم. بل ونهى أنا أن نجالس الناس الذين يستهزئون في كتاب الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة نهى أن يجالس الإنسان الصالح هؤلاء الناس الذين يخوضون في آيات الله عز وجل ويستهزئون بها ويتكلمون ويتمسخرون في القرآن وفي السنة وفي أهل الدين، مطالبين نحن مطالبة شرعية لا نصحح هؤلاء الناس. فلذلك اختيار الصاحب يا أخوان له أثر كبير جدا في ضعف الإيمان وفي زيادته. ضع نفسك أنت حينما تصاحب إنسان، إذا فعلت معصية نصحك وما جاملك، وإذا فعلت طاعة شد على يديك، وإذا رأك يوم من الأيام تنام عن صلاة الفجر اتصل فيك ووعظك وما جاملك. وهذا لا شك أنه له تأثير كبير في حياة الإنسان. أما إذا كان الإنسان يمشي مع أناس يجاملون في حياته كلها، وهؤلاء الناس لا يهتمون إذا ارتكب معصية أو طاعة، فلا شك أنه سينهار إيمانه وسيضعف إيمانه من غير أن يكلم أحد. والسبب في ذلك أن الأصحاب ليسوا على المستوى المطلوب. ولذلك يسعى الإنسان دائما ويجتهد أن يصاحب الناس الخيرين الصالحين، لأن الخيرين على أقل ما يقال أنهم في مجالسهم لا تدور المعصية، وعلى أقل ما يقال أنهم لا يجاملون أحد. من منكم الآن يستطيع في مثل هذا المجلس أن يسب أو أن يشتم؟ ما أحد يستطيع. لا أقول خوفا وإنما حياء، أنك أنت تجلس في مجلس في طلاب علم وفي ناس أهل دين وفي ناس ما يرضون وما يجاملونك على هذا الخطأ. ولذلك اختيار الصاحب الذي إذا أخطأت نصحك، وإذا قصرت في حق الله عز وجل وعظك، وإذا عوجت عن الطريق قومك، والذي إذا رأى منك قصورا في الدين وجهك. اختيار الصاحب لا شك أنه له تأثير كبير جدا في حياة الإنسان وفي سلوكه. لذلك قالوا قديما: ولا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فأنت تتأثر بمن معك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تجد منه ريحا طيبة، إما أن تبتاع منه وتجد منه ريحا طيبة، يعني الناس الصلحاء، إما أنك تستفيد منهم أو على الأقل تسمع منهم كلام طيب، ما تسمع منهم معصية ولا غيبة ولا نميمة ولا حش وقرض في الناس، وإنما ما تسمع منهم إلا الآيات والأحاديث والشيء الطيب. ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة أو يحرق ثيابه. وهكذا العاصي إما أنك تتأثر بسلوكياته وتتأثر بما عنده من معاصي، وإما أنك تقتدي به فتقتبس منه ألفاظ وتقتبس منه كلمات، فأنت تلقائيا لا إراديا تجد نفسك بعد فترة كلمات نائية أو كلمات نابية أو كلمات سوقية أو كلمات لا تصلح أن تكون على لسانك تتكلم أنت فيها. والسبب في ذلك أنك تأثر بمن تمشي معه. فلذلك هذا من أسباب ضعف الإيمان، أن الإنسان يصاحب أصحاب ليسوا على المستوى المطلوب، أو بالأحرى هؤلاء الأصحاب لن يدخلونه الجنة على حاله. ولذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان لا يتخير الناس الصلحاء في الصحبة، وإنما يختار من تهواه النفس ومن يجد مصلحته عنده. فإنما تدور مصلحته يدور معه. إذا تدور مصلحته عند إنسان لا دين له يمشي معه، وإذا تدور مصلحته عند الإنسان ما يصلي يمشي معه، وإذا تكون مصلحته عند الإنسان منحل يمشي معه، ما عنده مانع، المهم أن تقضى مصلحته. وهذا في الحقيقة يا أخوان من الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى ضعف الإيمان، لأن الإنسان يدور في حلقة مفرغة ويدور حول إنسان هو بحاجة إلى أن ينقذ، فكيف يعطيك وفاقد الشيء لا يعطيك. كذلك من أسباب ضعف الإيمان ولعله سبب رئيسي، وهو حقيقة نحن في حاجة إلى التكلم عنه بإطالة، أو من أسباب ضعف الإيمان استصغار الذنوب. الإنسان يعمل الذنب فلا يضع الاعتبار، الإنسان يعمل الذنب فلا يضع الاعتبار. يعني أضرب لكم على ذلك مثلا، كم موظف عندنا في الدولة يخرج يوميا صباحا من الساعة 7 إلى الدوام؟ أكثر من 300,000 موظف يخرجون يوميا. 300,000 كم إنسان منهم يقوم فيصلي الفجر؟ على أحسن احتمال وعلى أحسن فرضية 10,000، هذا على أحسن احتمال، لأن تدخل المساجد 600 مسجد عندنا في الكويت، لو تدخل المساجد تجد كل مسجد مستوى 10 إلى 20 إنسان صلاة الفجر، فلو جمعتهم كلهم ما يطلع لك حتى 60,000 إنسان أو حتى 600 إنسان. فلذلك يا أخوة، استصغار الذنوب مثل قضية النوم عن صلاة الفجر. اليوم ينام عن صلاة الفجر، إنما وقت صلاة الفجر عنده إذا أراد الذهاب إلى الدوام. فإذا أراد أن يذهب إلى الدوام استيقظ الصبح فتوضأ وصلى، وكأن الله عز وجل شرع صلاة الفجر في وقت الذهاب إلى الدوام. لم يشرعها الله عز وجل في وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإنما شرعها الله عز وجل مع الدوامات، مثل عملية الإفطار قبل ما تروح دوام تفطر، هي نفس العملية يعني قبل ما يروح دوام يصلي الفجر. وهو حقيقة يعتقد أن هذا العمل صحيح ومقبول، وهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة جدا خطيرة، حتى أن الشيخ بن باز قال أخشى عليهم من الكفر لما سئل عن هذه المسألة، واستدل بأدلة منها أن الله عز وجل عذب أقوام وأزالهم لا بسبب تركهم الصلاة، وإنه بسبب أنهم أخروها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة بسبب قال أخروها عن وقتها، إضاعتها تأخيرها عن وقتها. فالإنسان حينما يعلم أن الله عز وجل كتب عليه الصلاة الآن في الساعة 4 إلى 10 أو 4 إلى 5 عند الفجر، فلا يقوم يصلي الفجر إلا الساعة 7، نعم متعمد ما يبذل الأسباب، بل أنه يرى أن وقت صلاة الفجر هو الساعة 7 لم يروح الدوام، فهذا قد صلى الصلاة في غير وقتها متعمدا. حتى قال بعض الفقهاء إخراج الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا لا يصح له قضاءها. يعني لو صلى صلاة المغرب أخر المغرب أو أخر صلاة العصر حتى دخل عليه وقت المغرب وهو عالم بالوقت وغير مقيد، وأن هذا الإنسان ممكن له أن يصلي، لا تقبل من صلاة لو صلى بعد المغرب، لأن الله حدد لها وقتا، فما دام أن الإنسان أخرها عن وقتها متعمدا لا تقبل، ويعتبر تاركا لها متعمدا، ومن ترك الصلاة متعمدا كفر. فلذلك ذنب الناس يرى صغير، ما شنو يعني تأخير الصلاة هذا أمر بسيط، بل إن كل الناس معتادة عليه، بل الغالب في النساء والرجال خاصة النساء ما تصلي، هل إذا كانت تصلي ما تصلي إذا طلعت الصبح، إذا تروح مدرستها تصلي، ولا إذا راح الزوج دوام الساعة 10 قاعدة في النوم تصلي. هذا في الحقيقة أخوان أمر عظيم جدا، استصغار هذا الذنب قد يدخل الإنسان جهنم. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال من سخط الله تهوي به في جهنم، ليس شرط ما دام الحديث نص على الكلام إذ أنه فقط صغائر الكلام هي التي ترمي في جهنم، لا كذلك صغائر الأفعال، ربما الإنسان فعل فعل لا يلقي له بال، لكن هذا الفعل عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولعل مثل في ذلك قصة الذين استهزأوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هم أكبرنا بطونا وأجبننا عند اللقاء في غزوة تبوك، فأنزل الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قالوا يا رسول الله كنا نضحك، إنما كنا نخوض ونلعب. فاستصغار بعض الذنوب الواحد يراها أنها لا شيء، وفي الحقيقة هي أمر عظيم جدا. مثل هذه الذنوب تتراكم على الإنسان ذنب فوق ذنب وفوق ذنب، وإن النار من مستصغر الشرر، النار دائما شرر وبعد شرر ثم تكون ذنوب عظيمة. ولذلك كلما استصغر الإنسان الذنب كلما أثقله ذنبه. قال أنس بن مالك فيما رواه البخاري وهو صحيح، قال إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وفي رواية من الكبائر. أعمال بسيطة ترونها لا شيء، قد يكون هذه الأعمال هي ترك واجبات أو تكاسل في أداء واجبات أو فعل محرمات، إنسان تمر عليه امرأة فلا يرى بأس أنه ينظر لها ويتمقل فيها ويشوفها ويقلبها من فوق ومن تحت، يرى أن هذا أمر بسيط، يعني أن الحسنات تذهب إلى السيئات، ويرى أنه إن شاء الله أن الله يبسط يده بالليل يتم مسيء النهار وبالنهار يتم مسيء الليل، والعملية ماشية إن شاء الله، أن الله غفور رحيم. بينما حقيقة الأمور عظيمة ترى عند الله عز وجل، لأن الإنسان لا ينظر إلى الذنب في حق ذاته كذنب، وإنما ينظر إلى من يعصي. لا تنظر إلى الذنب صغير ولا كبير، وإنما انظر إلى من تعصي، فتعصي الله عز وجل. ولذلك استصغار الذنوب وتراكمها على الإنسان تهلك في النهاية، تهلك الإنسان في النهاية. ولذلك أحسن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان دائما يردد هذه الأبيات وكثيرا ما يقولها، يبين فيها حقيقة أن بعض الذنوب يعني كنا نتوقعها أنها صغيرة، ولكن صارت في النهاية عظيمة علينا، فأثقلتنا وأثقلتنا عن الصلاة، وأثقلتنا حتى جاء رجل إلى أحمد فسأله عن قيام الليل لأنه ما يستطيع أن يقوم، فقال أثقلتك ذنوبك، ذنب على ذنب على ذنب على ذنب أثقلتك. وحقيقة انظروا إلى أنفسنا، نتكلم عن أنفسنا وما أبرئ نفسي، تثاقل الكثير من الشباب عن صلاة الفجر سبب إيش؟ ذنوب متراكمة هذا الإنسان ما عنده مانع يسهر على التلفزيون إلى الفجر، وما عنده مانع أن هذا الإنسان يسترسل في النظر المحرمات، وما عنده مانع أن يكذب على أبو ضحك، وما عنده مانع أن يغتاب، وما عنده مانع أن يضيع أوقاته فيما لا يعود عليه في النفع، وما عنده مانع أنه يسترسل في المزاح حتى يقع في الكذب، وما عنده مانع أن يهجر القرآن شهر وشهرين. هذه الأمور حينما تتراكم على الإنسان فيأتي الإنسان يريد أن يقدم حسنة ما يقدر، ما يستطيع إنسان أن يقدم حسنة، والسبب أن الذنوب تثاقلت عليه وتراكمت عليه. إذا جاء يقوم الليل ما عنده إيمان يستطيع أن يزاحم وأن يتصارع فيه مع الشيطان، يأتي للشيطان يقول يا عمي نام بس وراك توك وراك ليل طويل فرقد، فينام والسبب أنه ما عنده إيمان قوي يستطيع أن يتصارع به مع الشيطان فيتغلب عليه ويقوم فيصلي. يأتي صيام الاثنين أو الخميس أو غيرها من الأيام ما عنده قدرة أن يصوم، والسبب أنه ما عنده قدرة، ما عنده حسنات تدفع، وما عنده حسنات تقوي هذا الإنسان. ولذلك كان الإمام أحمد يذكر ودائما يردد هذه الأبيات، قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهون لعمر الله حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعدل في توباتنا فنتوب. فلا شك أن ترك الذنوب والذنوب 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 تتراكم على الإنسان حتى تهلك في النهاية، حتى تهلك في النهاية، وتجعل هذا الإنسان لا يستطيع، بل تجعل هذا الإنسان رهين هذه المعاصي، وتجعل هذا الإنسان مقيد في هذه المعاصي. كذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يسوف في التوبة، كل يوم يقول إن شاء الله بكرة أتوب، تو إحنا شباب، يعني مستوى أعمار وفيات الناس الآن 63-70 سنة، وإن شاء الله إحنا أمامنا الحياة طويلة، وتونا 17-20 سنة، وإن شاء الله يعني المطاوع اللي تشوفونهم هذول يعني استانسوا في الدنيا ولو مخلصة وراحة وتابة وخلى إحنا نستانس، وهكذا من هذه التسويفات التي يدخل فيها الشيطان ويدخل فيها إبليس على الإنسان. فلذلك ما يسارع الإنسان في التوبة، والسبب أنه على أمل، على أمل أنه والله بالفعل يعيش 30-40 سنة 50-60 سنة، ولا يدري كما قالوا يعني الموت كأس وكل الناس تشربه، ويأتي حقيقة فجأة الإنسان، الموت يأتي فجأة الإنسان، ولربما إذا أكثر الإنسان من الذنوب والمعاصي عاقبه الله فعجله بالموت كما قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال العلماء آسفونا أغضبونا، يعني أغضب الله عز وجل استرسلوا سكتنا عنهم مرة مرتين ثلاثة، قلنا اليوم يتوبون، اليوم يبطل من الفعل المنكر، اليوم يترك الناس هذول يصلي الفجر ما في فايدة، فلما آسفونا انتقمنا منهم أغضبونا أخذناهم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موت الفجأة أخذة أسف، يعني إذا أخذ الله عز وجل الإنسان على حين جره على معاصيه فهي أخذة غضب من الله عز وجل، فيرفعه، قالوا فيرفعه الله عز وجل إليه بأدرانه ومعاصيه وذنوبه وخطاياه، فما يمهل الله عز وجل أن يتوب ويرجع إليه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد أمهله فما استفاد من هذه المدة، فأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وأما إذا أراد الله بالإنسان خيرا فإنه يمهله ولعله يصيبه المرض فيعود الله عز وجل ويرجع ويتوب، هذا كله بالنسبة للعاصي. أما المؤمن فإن شاء الله لو توفاه الله عز وجل على فجأة أو على غيرها فإنه على خير من الله عز وجل. فلذلك يا إخوان من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان دائما يسوف في التوبة، غدا أتوب بعد غد أتوب، وهكذا يسترسل الإنسان حتى تتراكم عليه الذنوب فلا يستطيع، ما نقول أن يتخلص منها بل لا يستطيع أن يفارقها. هذا إخوان من أسباب ضعف الإيمان. كذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يهتم بالظاهر دون الباطن، وهذه قضية حساسة جدا ومهمة. الاهتمام بالظاهر دون الباطن أمر في الحقيقة خطر جدا، أصل الإنسان باطنه وليس ظاهر، فإذا صلح الباطن انعكس على الظاهر، وإذا فسد الباطن انعكس على الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب. بمعنى إذا رأيت إنسان ظاهره حسن وظاهره إن شاء الله محافظ على العبادات فاعلم أن القلب يوعز إليه بأن يقوم بهذه الحسنات فيفعل، وإذا رأيت إنسان أن ظاهره يرتكب المعاصي فاعلم أن قلبه قد فسد وقلبه يوعز إلى هذه الأعضاء فترتكب المعاصي. بمعنى أن الإنسان إذا كان قلبه صالحا وهو الذي يسمى بالضمير وهي التي تسمى بالتقوى وهو اللي يسمى بالإحساس الداخلي، إذا كان هذا الإحساس موجود عند الإنسان وهذا الضمير موجود وهذا القلب حي وينبض فلا شك أنه سيوعز إلى جميع الأعضاء أن لا ترتكب الحرام، ما ترتكب الحرام. فإذا رأى امرأة رأى أوحى القلب أو أوعز القلب إلى العينين أن اغمضي فغمضت العينين، وإذا عرض عليه حرام أوحى القلب أوعز القلب إلى اليدين لا تمتلئ، وإذا دعي إلى معصية أوعز القلب إلى الرجلين أن لا تمشي فما تمشي، والسبب في ذلك القلب حي في الداخل ما يستطيع أي جهة خارجية أن تخترق هذا القلب، لأن هذا القلب هو الذي يسير هذه الجوارح. وأما إذا كان الإنسان قلبه ميت أو قلبه فيه معاصي أو كان فيه دخل فلا شك أن اليد ستمتد إلى حرام، وأن اللسان سيتكلم في الحرام، وأن العين ستنظر إلى حرام، وأن اليد ستمشي إلى حرام، وأن الرجل ستمشي إلى حرام، وكذلك ينعكس حتى على بطن الإنسان فسيدخله الحرام. والسبب في ذلك أن الإنسان ما اهتم في باطنه وما اهتم في قلبه. تسمعون بطبيعة الحال على الإمام البخاري، وتسمعون على الإمام مسلم، وتسمعون عن غيرهم من العلماء. من فيكم يعرف عن عبادة هؤلاء الناس؟ نسمع صحيح عن حفظهم، ونسمع صحيح أنهم ألفوا وأنهم كتبوا، ولكن من فيكم قرأ سيرة هؤلاء الناس، السيرة العبادية التقوى؟ كم كانوا يصلون، كم كانوا يقومون من الليل، كم كانوا يتهجدون، كم كانوا يبكون لله، خوفهم ورعهم إنابتهم، ما نعرف. هذا جانب مقفول أو جانب أغفلناه في حياة السلف. ما نعرف عن السلف إلا نعرف، قد يعرف الإنسان شجاعتهم، قد يعرف الإنسان حفظهم، قد يعرف الإنسان حرصهم، ولكن كثير من الجوانب المهمة، الخشية، التقوى، الإنابة، الخوف، الرجاء، التوكل، من الأعمال القلوب التي في الحقيقة هي عصب هذا الإنسان ما نعرف. البخاري رحمه الله يذكر في كتابه أنه ما وضع حديثا حتى صلى ركعتين استخار الله فيه. احسبها على 4000 حديث. ما وضع حديث في كتابه حتى صلى ركعتين استخار الله عز وجل، خوف من الله عز وجل. غير هذا قيام الليل كل يوم يقول. شيخ الإسلام تيمية قال إذا عيتنا مسألة، يقول ابن القيم كانت إذا عيته مسألة قام لله عز وجل فصلى وصلى وصلى وانهالت دموعه وتمرغ بين يدي الله عز وجل حتى يفتح الله عز وجل له في هذه المسألة فيجيب الناس فيها. هذه جوانب يا أخوان مهمة جدا في حياة العلماء أن يعرفها الإنسان، فإذا عرف الإنسان لعله يستقيم الجانب الآخر. فقط الإنسان مع الأسف الآن يهتم في الظاهر. صحيح مسألة اللحية ومسألة الثوب القصير أمر مهم جدا وأمر مطلوب شرعا، ولكن تبقى جوانب أخرى، تبقى جوانب القلب، تبقى جوانب التقوى، تبقى جوانب الخوف من الله عز وجل، تبقى جوانب الإنابة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ما فائدة إنسان والله ملتحي ومقصر ثوبه، وأن إنسان يصلي في المساجد وفي الجماعة، ولكن كلما خلا في محارم الله عز وجل انتهكها، وإذا سافر إلى الخارج عمل المعاصي الله به عليم، فلعله يكون مع الأسف في هذا المظهر يشوه سمعة الإسلام والمتدينين، لا يحسن هذه السمعة. والسبب في ذلك أنه ما عمر باطنه وإنما عمر الظاهر. الاهتمام حقيقة، وهذا غالب الناس حتى العوام الآن. العام الآن تعال إلى أي إنسان من تعال تقول لأولادك شو تحفظ أولاد القرآن، شو تعلمهم، شو تدرسهم، إيش يحفظون من القرآن، ماذا يعرفون عن الصلاة؟ مستعد الرجل يهتم يلبسهم أحسن لباس ويوكلهم أحسن أكل ويمشيهم ويطلعهم ويدور فيهم، غير هذا اهتمام بالظاهر. ولكن باطن الأمر وعصب الإنسان وقلبه ما يهتم فيما عنده، اهتمامه إنما هو في الظاهر. حتى في أكلنا احنا كبشر لما ناكل نهتم في الظاهر دون الباطن. أهم شيء عندك تأكل أكل لذيذ وأكل ممتع بالنسبة لك وأكل يشبع وتشتهي عينك قبل أن يشتهي بطنك، ولكن تعال إلى حقيقة هذا الأكل، هل هذا الأكل بالفعل مفيد؟ هل هذا الأكل بالفعل مثل ما يقولون في بروتينات وفي أملاح وفي كذا، ولا مجرد أن الإنسان خلاص هكذا عينه تشتهي؟ فنهتم في الظاهر دون الباطن. مثل الآن أكل الناس أكثر من أكل الرز، وفي الحقيقة هو نشويات ما في فائدة، هو نشويات ما في غير السمنة وما يعطي فائدة أبدا. اهتمام الناس في كل حياتهم في الظاهر دون الباطن، بدءا من المتدينين ونهاية في عوام الناس، إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان خلاص يظن، يعتقد الإنسان والله إذا إنسان التحى وقصر ثوبه وحضر الجماعة خلاص الإنسان هو بس الآن هو من أهل الجنة وهو من المقربين وهو خلاص صار القمة وهو صار، بينما لو تبحث عن باطنه تجده منتهي، وتجد باطنه ما في شيء، وتجد قلبه منتهي. والسبب في ذلك أن الإنسان أو كثير من الناس مع الأسف يظن الله بس أهم ما عنده الله، أن يتغير شكله وهندامه إلى الشكل أو القالب الموجود في الساحة، وأما باطنه فما يهم. والأصل أن يعمر الباطن والظاهر. هذه حقيقة يا أخوان من أسباب ضعف الإيمان. كذلك من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان لا يستشعر أسماء معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. يعني الإنسان ما يستشعر معنى اسم الله عز وجل الرقيب، ما يستشعر معنى اسم الله عز وجل الحسيب أن الله سبحانه وتعالى يحاسب، ما يستشعر معنى اسم الله عز وجل السميع العليم، ما يستشعر معاني هذه الأسماء كأنها بالفعل ذكرت في القرآن للتسلية. يعني البعض يعتقد أن بالفعل القرآن أصلا هو عبارة عن قصة خيالية صاغها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد التسالي، يعني الناس بحاجة إلى شيء على طول يقولونه في لسانهم، فصاغ لهم الله عز وجل هذه الحكايات وهذه القصص بس عشان الناس تكمل حياتها فيها وتمشي يعني دوامة الحياة. هذا مو صحيح. الواقع أن القرآن له حكم عظيمة وله اعتبارات كثيرة، حتى الأسماء، حتى خواتيم السور حينما يختمها الله عز وجل يختمها لمعنى. لما يختم الله عز وجل بعزيز حكيم تتناسب مع الآية اللي قبلها، ويختمها بسميع عليم تتناسب مع الآية اللي قبلها، ولما يختمها ببصير يتناسب مع الآية اللي قبلها. فلذلك إذا ما استشعر الإنسان هذه الأسماء وهذه المعاني إيه ما استفاد. إنسان يرتكب المعصية مستعد يعصي ليل نهار ما يستشعر أن الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، قاهر مو قاهر هذا ما همه، فإذا استشعر الإنسان بأن الله عز وجل هو القاهر، وأن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر، وأن الله عز وجل شديد العقاب، وأنه سبحانه وتعالى إذا عصى الإنسان ربه سبحانه وتعالى ربما أخذه فجأة، ولربما كتب الله عز وجل عنها عليه هذه المعصية، وهو إلى آخره، ما يستشعر الإنسان معاني هذا. كانها أسماء مثل أسماء الناس اللي تسمون فيها خالد، محمد، زيد إلى آخره، أسماء في حقيقتها لا معنى لها. فإذا استشعر الإنسان معاني أسماء الله عز وجل لم يضعف إيمانه، وإذا ترك الإنسان استشعار معاني أسماء الله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيضعف إيمانه. كذلك من أسباب ضعف الإيمان أنه يغيب عن الإنسان ما أعد الله عز وجل للمتقين وما أعد الله عز وجل للعصاة. إذا عرف الإنسان يا أخوان واستشعر ما أعد الله عز وجل للمتقين بإذن الله عز وجل سترتفع الهمة، وإذا استشعر الإنسان ما أعد الله عز وجل أو توعد به العصاة بإذن الله سترتفع الهمة. وأما إذا أغفل الإنسان حتى وما فكر فيما أعده الله عز وجل للمتقين وما توعد الله عز وجل به العصاة فإنه لا شك سيبقى على حاله. خذ على هذا مثل، أنت كموظف إذا ما تعرف أنك في نهاية العمل أو في نهاية هذا الشهر تقبض راتب ما راح تقدم شيء، وأنت كموظف إذا ما تعرف اللائحة الداخلية للعقوبات يعني ستسترسل بالأحرى، بل ستستهزئ وتستهين في كل في التفريط في الدوام وفي الحضور وفي غيره، والسبب في ذلك أنك ما تعرف عقوبة اللائحة الداخلية أو لائحة العقوبات الداخلية. ولذلك إذا عرف الإنسان، ما نقول لائحة الداخلية اللي ما أعد الله، وإنما إذا عرف الإنسان ما أعد الله عز وجل المحسنين وما توعد الله به العصاة لا شك أنه سيتحرك وسينافس غيره وسيعمل. أما ما أعده الله عز وجل المحسنين فأمر أعتقد يحتاج إلى دروس، وأعظمها من ذلك أن نصرة الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل وتأييده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك تثبيت قلوبهم عند الممات أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وكذلك أن الله عز وجل يضعهم في ظل عرشه يوم القيامة، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم المكان العظيم في الجنة، وأن الله يذبح لهم ملك الموت فلا يموتون بعد اليوم، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم من المنازل ويشفعهم في من شاء سبحانه وتعالى. وأما العصاة الله عز وجل توعد لهم معيشة ضنكة في هذه الدنيا، وأن الله لن يوفقهم في حياتهم، وأن الله عز وجل توعد لهم بملائكة تنتظرهم عند الممات تسحب أرواحهم فتؤذيهم، وأن الله سبحانه سيعذبهم في القبور وسيضيق عليهم في القبور، وبعد ذلك إذا خرجوا بين يدي الله عز وجل سينالهم من العذاب ما الله به عليم، ثم بعد ذلك في جهنم سينالهم من العذاب إلى آخره. متى ما جلس الإنسان مع نفسه وقرأ ما أعد الله للمتقين يتحرك إيمانه ويطمع بأنه بالفعل هو معني، وليس الخطاب للناس اللي ماتوا وانتهوا، وإنما الخطاب للجميع، ليس الخطاب فقط للصحابة ومن عاش في عصرهم، وإنما الخطاب للجميع أن الإنسان يستشعر أن ما أعد الله في الجنة من حور عين ومن كرامات ومن أنهار وقصور وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين إلى آخره، هي فقط ليس مقصود فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما إحنا كذلك مقصودين فيها، وأنت ممكن تكون واحد منهم، وأنت ممكن تنال هذه المنازل، وهؤلاء الحور عين يتكلم الله عنهم قد تكون يوم الأيام معك في الجنة، وما توعد الله عز وجل به العصاة ليس المقصود فيه فقط أبو لهب وأبو جهل وغيره، وإنما كذلك أنت معني فيها، قد تكون أنت يوم الأيام من هؤلاء الناس تسعر فيه جهنم، لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قد تكون أنت من هؤلاء الناس التي تغلى فيه جهنم وتتوقد. ولذلك إذا شعر الإنسان أنه معني في هذا الخطاب ليس الناس اللي مضوا وإنما للجميع إلى أن تقوم الساعة، لعله يزداد إيمانه ويتحرك إيمانه، وهذا من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يغفل يعني ما أعد الله عز وجل المتقين وما توعد الله عز وجل به العصاة. كذلك في الحقيقة يعني أختم هذا الموضوع إن كنت قد أطلت، أن المخرج من ذلك هو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. المخرج من أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يستغفر على الدوام، أن الإنسان يستغفر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي سعيد قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 70 مرة، في رواية قال 100 مرة. كثرة الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا فعلت سيئة فاتبعها بحسنة. فإنسان ما يسوف، ومتى ما ارتكب إنسان معصية غفل فنام عن صلاة يوم من الأيام، غفل فاسترسل في النظر إلى الحرام، غفل فتكلم في أعراض الناس، فعلى طول إنسان يبادر للاستغفار، وهي دعوة من الله عز وجل موجهة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس توبوا إلى الله، وقال: وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. فالله عز وجل أمر الناس، بل وأحبهم الله عز وجل، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الله قال: الله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل ناقته في أرض يعني أرض قاحلة أو أرض قفراء، ثم وجدها بعد ذلك بعد أن أيأس الموت أو تيقن الموت، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا يدل الحقيقة على أن الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا الإنسان، وأن الله عز وجل وعد الناس أن يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وعدهم أنهم إذا تابوا يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، ووعد سبحانه وتعالى الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي أنه متى ما رجعوا إلى الله عز وجل يمحو الله عز وجل كل الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى وعد أن أقبلوا إلي وأنا أغفر لكم جميع الذنوب. ولذلك حقيقة من أسباب مغفرة أو من أسباب أو العلاج الذي يجعل الإنسان يرتفع إيمانه ويبتعد عن أسباب ضعف الإيمان أن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الأسباب أن الإنسان يندم دائما على هذه المعصية ويتفكر بالفعل أن هذه المعصية لعلها تجر قدميه إلى النار، ولعل هذه المعصية تكون سبب في هلاكه في الدنيا قبل الآخرة، ولعل هذه المعصية تحرم من كثير من أعمال الخير، كما قالوا يعني أن العبد لا يحرم الرزق بالخطيئة يعملها. فالإنسان حقيقة قد يعمل معصية من المعاصي فتحرم من خير كثير أعده الله عز وجل له في الدنيا قبل الآخرة، والسبب في ذلك معصية يرتكبها. وفي الختام حقيقة أذكر لكم بعض الأبيات ذكرها الإمام أبي إسحاق الألبيري رحمه الله، وهو حقيقة من الناس من علماء أرقاء القلوب ذو شفافية، وهو في الحقيقة كل ما يرى من هذه الدنيا ومن تقلباتها إنما يعكسه على نفسه، فلذلك إذا رأى تحرك الريح تذكر ريح جهنم يوم القيامة، وإذا رأى يعني غبار تذكر غبار جهنم، وإذا رأى شدة الحر تذكر حر جهنم، وإذا رأى زحام الناس في الحج تذكر المحشر وزحام الناس في المحشر، وإذا رأى الراحة تذكر الجنة، وإذا رأى الماء البارد تذكر ما أعد الله عز وجل، أو بالأحرى تفكر فيما أعد الله عز وجل للمتقين. وهكذا فهو رحمه الله كان كل ما يرى شيء يعني يعكس على نفسه ويتذكر فيه اليوم الآخر. فلذلك قال بعض الأبيات حقيقة الجميلة التي نود أن نذكرها، وهي حقيقة تدل على أن الإنسان لابد حقيقة أنه دائما يحمل هم المعصية ويحمل هم الذنب الذي يفعل. كان رحمه الله يوم من الأيام جالسا تحت شجرة فرأى حمامة تبكي على يعني على مولودة لها أو على حمامة صغيرة قد ماتت، وقعت من العش فماتت، فجلست هذه الحمامة تبكي يعني يراها تخرج أصوات وتنوح، فقال في أبيات له: أحمامة البيدة أطلت بكاك، فبحسن صوتك ما الذي أبكاك، إن كان حقا ما ظننت بأنبي فوق الذي بك من شديد جواك، إني أراك قد دهيت بفرقة من مؤنس لك فارتمطت بذاك، لكنما أشكوه من فرط الجوى بخلاف ما تشكين من بلواك، أنا إنما أشكو الذنوب وأسرها ومناي في الشكوى منال فكاك، وإذا بكيت سألت ربي رحمة وتجاوزا فبكايا غير بكاك. ولذلك قال في أبيات أخرى: من ليس بالباكي ولا المتباكي لقبيح ما يأتي فليس بزاكي، نادت بي الدنيا فقلت لها اذهبي ما عد في الأكياس من لباكي. فلذلك حقيقة الإنسان أنه دائما يعطي من وقته ويتوب ويرجع الله سبحانه وتعالى ويتفكر فيما فعل من الذنوب ومن المعاصي، لعل الله سبحانه وتعالى يعطيه إيمان ويعطيه قوة ترتفع فيه همته وينهض من سباته ويلحق في الركب الأول. أقول باختصار مرة أخرى: السبب الأساسي من أسباب ضعف الإيمان ارتكاب المعاصي، وارتكاب المعاصي لها أسباب، منها الصحبة السيئة، ومنها كذلك هجر كتاب الله عز وجل، ومنها تسويف التوبة، وأن الإنسان يسوف التوبة والرجوع الله سبحانه وتعالى، ومنها استصغار الذنوب وأن الإنسان لا يستشعر هذه الذنوب، ومنها أن الإنسان كذلك لا يستشعر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك أن الإنسان لا يقرأ ولا يتدبر ما أعد الله عز وجل للمتقين في الآخرة وما توعد الله عز وجل به العصاة. والمخرج من ذلك أن الإنسان يعود إلى الله عز وجل بالبكاء والتوبة، ويجلس مع نفسه ولو ساعة في كل يوم أو في كل أسبوع يتذكر ما فرط وما قدم، لعل الموت يباغته وهو لا يعلم. هذا في النهاية: وإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأبرأ من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عند سؤال استفسار توضيح تعقيب مناقشة يتفضل، وجزاكم الله خير. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إضافة على ما قال أخونا محمد، أنا أعتقد يعني من أهم الأسباب التي تضعف إيمان العبد بل تقسي قلبه بل تجعله من الفسقة والمجرمين بل جره ذلك إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو خلوده إلى الأرض، خلود الإنسان إلى الأرض، وهو من أهم الأسباب التي تكون يعني سبب في قسوة القلب وبعده عن الله سبحانه وتعالى. استطاع إبليس عليه لعنة الله أن يغوي أبينا آدم عليه السلام ويوسوس له بهذا الأمر، لما أخرج الله عز وجل آدم عليه السلام من الجنة استطاع إبليس بعد أن أقسم بالله له ناصحا أنه إن سمع إلى نصيحته واستجاب إلى دعوته سوف يخلد في الجنة ولن يخرج منها كما خرج أو كما خرجه الله سبحانه وتعالى، حيث قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إن سمعت نصيحتي وأكلت من هذه الشجرة فإنك سوف تخلد في الجنة ولن تخرج منها كما أخرجت. وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك الرجل العابد من بني إسرائيل كما سماه أهل التفسير بالعام العابد، قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. السبب في عصيانه لله سبحانه وتعالى، السبب في كفره بالله سبحانه وتعالى وترك العلم الذي أعطاه الله، حتى كما جاء في روايات عند البيهقي في شعب الإيمان أنه آتاه الله سبحانه وتعالى الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولكن ترك كل ذلك بسبب عرض أو شيء من الدنيا، كما قال الله عز وجل: ولكنه أخلد إلى الأرض. حقيقة هذا الأمر أمر يعني خطير جدا، إذا وقع في قلب الإنسان فإنه صعب يتخلص من هذا الأمر، صعب يتخلص بعدما رأى ذلك الجمال وذلك البهرج في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، في أجمل من هذه الدنيا الحين وزخرفتها وبهجتها وجمالها وفرحتها وإغرائها، ما في يعني ما أصاب الأولين ما أصاب اللاحقين في هذا الزمان من نعيم ورفاهية وجمال وجميع وسائل الإغراء موجودة، ولكن يعني إذا أشرب في قلب الإنسان هذا الحب وذلك المرض لا شك أنه سوف يقضي على الإنسان. لذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على علاج عظيم جدا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه كما جاء في بعض الروايات فإنه ما ذكر في شيء في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثر. هذا الموت إذا جاء فإنه يأتي بغتة، يأتي مهلك، وإذا جاء مهلك الإنسان فإنه يبحث يمين ويسار عن حسنات تقدمه أو تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والقبر أول ليلة قل لي بالله ما يكون، لو تأمل الإنسان أول ليلة في القبر كيف يكون حاله. لذلك قال ابن الجوزي في كتاب المدهش أبيات جميلة وعبارات لطيفة جدا، يقول: يا من هو على محبة الدنيا متهالك، أما علمت أنك عن قليل هالك، أما تيقنت أن الدنيا محبوب تارك، أين الوالدون وما ولدوا، أين أصحاب المعاصي على ماذا وردوا، أما خلوا في ظلمات القبور بكوا والله وانفردوا، أما كلما قدموا وجدوا، فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا. فلا شك أن هذه حقيقة ثابتة، إذا وقعت أقصد حب الدنيا إذا وقع في القلب الإنسان فإنه مدمر لحياة الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه وحسن الشيخ ناصر: الفقر أخشى عليكم وإيم الله لو امرئ هلك أو زاغ لم يزغه إلا هي، أي الدنيا. ما يظل الإنسان في هذه الدنيا، ما يترك سبيل الصلاح والفلاح والخير والصحبة الطيبة والأفعال الطيبة إلا بسبب هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإيم الله لو امرئ هلك أو زاغ لم يزغه إلا هي، الضمير عائد على الدنيا، فإنه مهلك الإنسان ومدمر لحياة الإنسان الداعي، بل حياة كل إنسان مسلم إذا رأيته يعصي الله تقتنم أنه قد خلد إلى الأرض، كما استطاع إبليس أن يجور آدم عليه السلام، وكما استطاع إبليس أن يجور بالعام العابد. هذه زيادة كان الشيخ زيادة كذا،
أعتقد أن يعني الكلام متوافق، زيادة الشيخ جزاه الله خير تساوي أن الإنسان خلوده إلى الدنيا، بمعنى أن الإنسان لا يتفكر فيما عد الله عز وجل في الآخرة للمحسنين، وكذلك لا يستشعر ما توعد الله عز وجل به العصاة، فهذا سببه خلوده إلى الدنيا. فالإنسان إذا خلد إلى الدنيا لا شك أنه سيرتاح إليها، ولذلك لن يفكر نهائيا فيما عد الله عز وجل للمتقين، وكذلك لن يتفكر فيما توعد الله عز وجل العصاة. في الحقيقة أسباب ضعف الإيمان أسباب كثيرة على رأسه، يمكن أن نحقق نقاط ما ذكرتها لضيق الوقت، منها الغرور، ولعل المهلك لإبليس أول ما أهلكه هو الغرور والكبر، وهذا حقيقة أهلك كثير من الناس أنه يغتر الوتر يظن أن صلاته ويظن أن عبادته خلاص أصبح الإنسان هذا من أهل الجنة ومن المقربين, وهو في الواقع لا شيء. ولذلك يغتر الإنسان فيظل يتهالك مع نفسه ويضع ضعف إيمانه ولا يشعر, والسبب في ذلك أنه مغتر بما عنده من العبادات. فإن شاء الله يعني لعل مرات أخرى نفصل أو نزيد. وجزاكم الله خير.